قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أخوي وحبيبي ما زلنا على حلبة المصارعة، والمرة اللي فاتت كنا بنصارع الشيطان في مصائد وسهام إبليس النظرة المحرمة اللي كان لابد بعدها نتكلم عن مصيدة تانية وحيلة تانية لجأ لها الشيطان عشان يزيل لكتير من الشباب انهم ينصرفوا عن دينهم وينشغلوا بأمور تانية عياذا بالله تخليهم يبعدوا عن ربنا ويبعدوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة هنتكلم عن صراع مع فتنة النساء. الشيطان شغل كتير من الشباب بأنهم بدل ما ينشغلوا بهم وقضية الدين وهم وقضية الوطن وهم وقضية ان هو نفسه يكون طالب جنة ونفسه يفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى، شغلوا بقضية فتنة النساء. وفتنة النساء زي ما قلنا المرة اللي فاتت هي فتنة فعلا، بس فتنة لكل مفتون. الإنسان اللي هو أصلا الفتنة كامنة في قلبه بيفتن، أما الإنسان اللي عنده هم وقضية اللي بيحب ربنا اللي شغل نفسه بسنة نبينا، الإنسان ده مش فاضي الكلام ده أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايز اقول لك حاجه وابدا الدرس النهارده بقصه بسيطه ذكرتها المره اللي فاتت ومحتاج اقولها المره ديت يعني مره تانية. حديث رواه احمد بسند صحيح ان شاب من شباب الصحابه ما نعرفش اسمه جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شوف رحمه النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما راحش بقى زعق له او شتمه او عمل فيه اي حاجه، راح مقربه ليه وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. أترضاه لابنتك لأختك لعمتك لخالتك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح النبي حاطت إيده على صدره قال له كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم ولا خالتهم. ثم دعا له دعوة حلوة أوي هو حاطت إيده على صدره، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الشاب بيقول مشيت من عند النبي عمري ما فكرت في الموضوع ده بعد كده ابدا، كنت اتمنى ان ايد النبي صلى الله عليه وسلم تتحط على صدر كل الشباب المسلمين ويدعي لهم الدعوه الجميله ديت. بكل اسف الموضوع ما بقاش حاله فرديه، الموضوع بقى حاله جماعيه انتشرت، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكل اسف كما عند البخاري ان هيجي اقوام من امته شباب كتير هيستحلوا فعل الفاحشه. بكل اسف قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا الحرى والحرير والخمر والمعازف. والموضوع أصبح علامة من علامات الساعة الصغرى كما في الصحيحين أن النبي قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبالفعل انتشر الزنا كما أخبر الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الوقوع في الفاحشة جريمة كبيرة قوي يا جماعة ومظلمة كبيرة جدا، وموضوع فعلا محتاج ان احنا نقف معاه وقفة. تعال نشوف ربنا حذرنا من الزنا ازاي. ربنا ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. اي حاجة ممكن تقربك لبوادر الزنا ابعد عنها، ابعد عن اي حاجة، ابعد عن نظرة محرمة ممكن توصلك للزنا، ابعد عن اختلاط محرم يوصلك للزنا، ابعد عن مصافحة مع واحدة اجنبية تقربك من الزنا، ابعد عن خلوة بامرأة تقربك من الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال جل وعلا والذين في عباد في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من بشاعة الجريمة ديت جريمة الزنا ان ربنا جعل العقوبة بتاعتها شديدة جدا جدا، وأمر عباد المؤمنين ان هم يشهدوا عقوبة الزاني، فجعل عقوبة الزنا للشاب اذا كان محصنا اذا كان متزوج ان هو يرجم بالحجارة حتى الموت. طب ليه القسوة دي ده كلام بعض الناس. ليه القسوة دي؟ القسوة دي عمرها ما كانت قسوة، لان لو الموضوع حصل مع زوجة حضرتك عافاك الله من ذلك، هتقول لا مش ترجموه، ده انت ترجموه وتقتلوه وتحرقوه وتسلخوه وتموتوه وتعملوا فيه، لان ده عرضك. فعشان ربنا يحافظ على عرضك يا مسلم ويحافظ على عرضي، جعل العقوبة شديدة جدا عشان ما حدش يتجرأ يبص لزوجتك ولا لبنتك ولا لأختك ولا لأمك. الشرع بيحافظ عليك، وجعل العقوبة للشاب اللي ما اتجوزش، شاب غير المحصن، يتجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة. سبحانك يا رب. ولذلك حبيبنا ما تصلى عليه، الذي لم يترك خيرا إلا وقد حذرنا، إلا وقد دلنا عليه، ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك إن الإنسان حين يفعل هذه الفاحشة، يعني سبحان الله، ما بيفعلش الفاحشة في وقت يكون في الإيمان في قلبه، الإيمان بيتنزع من قلبه في اللحظة ديت، حتى لو رجع له بعد كده بالتوبة، بس هو في اللحظة ديت بيبقى إنسان تاني غير الإنسان اللي ربنا قذف في قلبه الإيمان. ما بنقولش إن هو كافر، بس بنقول في اللحظة دي يعني إيمانياته مش ممكن، بتبقى في حالة ضعف شديدة جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظلة كالسحابة، فإذا أقلع رجع إليه. الإيمان بيطلع من قلبه في اللحظة التي يفعل فيها الفاحشة، فإن تاب إلى الله عاد الإيمان إليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعالوا حبيبي نشوف عقوبة الزنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، عشان نقول لإبليس النهاردة هنجيبك بالضربة القاضية، وهنجيبك لمس أكتاف، وإن شاء الله شبابنا هيجددوا البيعة مع رسول الله، وهيبعدوا عن الفواحش، وهيبعدوا عن النظرة المحرمة، عشان نقضي على كل سبل ومسالك وحيل الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. تعال نشوف عقوبة الزاني في الدنيا قبل عقوبته في القبر وقبل عقوبته في الآخرة. عقوبته في الدنيا 8 عقوبات. أول حاجة: يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس. ثاني عقوبة: سواد ووحشة في القلب. ثالث عقوبة: سواد في الوجه. رابع عقوبة: الفقر اللازم، ربنا يعافينا ويعافيك. خامس عقوبة: لا يأمنه الناس أبدا لأنه خائن. سادس عقوبة: لا يغار على عرضه أبدا. سابع عقوبة: أنه يسلط عليه من يفعل بأهل بيتي كما يفعل هو بأهل بيوت المسلمين، دقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة. دي قصة راجل عابد، راجل طيب من بني إسرائيل، كان مؤمن وبيحب ربنا. في يوم من الأيام وكان بيته مكون من طابقين من دورين، وكان في راجل سقى بيجي كل يوم يخبط، فزوجة الراجل الطيب ده تنزل وتفتح الباب فتحة بسيطة وتطلع فوق وتستخبى في غرفتها، يوم راجل ينتظر 3-4 دقايق تكون خلاص طلعت، يوم داخل مفرغ المية في الحاجة اللي هم حاطين فيها عايزين يحطوا فيها المية ديت، وبعدين يخرج ويقفل الباب وراه. في يوم من الأيام زوج هذه المرأة رجل طيب ومحترم راح المحل بتاعه الدكان بتاعه عشان يبيع ويشتري، وفجأة جاله زبونة، أول زبونة جات له امرأة جميلة جدا، اشترت منه حاجة بتديله فلوس، فتن بجمال يديها فمسك إيديها، وبعدين تذكر فجأة إن ربنا مطلع علي وإن ربنا هيحاسبني على النظرة المحرمة واللمسة المحرمة، ساب إيديها واستغفر ربنا وقفل الدكان، وقال اليوم اللي يبدأ بمعصية ربنا ما ينفعش اقعد فيه في المحل، خلاص اقفل وكفاية كده. روح بيته فلقى مراته في حالة هستيرية، مالك؟ قالت له حصل حاجة غريبة جدا. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له راجل السقا اللي كل يوم بيجي يحط لنا المية في الاناء دوت وبيخرج وعمره ما بصلي بقاله 20 سنة، النهاردة طلع ورايا السلم ومسك ايدي وبصلي وراح سابني. فتبسم زوجه وقال: دقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة، عشان تعرف أنه كما تدين تدان. بالإضافة رقم 8، إن الإنسان إذا زنى زي ما قلنا وهو محصن بيرجم، وإذا كان مش محصن بيجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة. تعالوا نشوف عذاب الزنا عياذا بالله، ربنا عافينا وعافيكم في القبر. لكن قبل ما نشوف عذاب الزنا في القبر، عايزين نقول إن الأمة يا جماعة، الأمة كلها بتعاقب لو انتشر فيها الزنا ولم يجد من ينكر الزنا في المجتمع. هديكوا حديث عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي بيقول أعوذ بالله أن أنت تدركوا حاجة من الخمس حاجات دي. كان من ضمنها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا سبحان الملك، روح النهاردة أي مستشفى وشوف كمية الأمراض وكمية التحاليل اللي بتتعمل للأمراض اللي موجودة في عصرنا، أمراض معدية أكتر من 10,000 مرض منتشرين في بقاع الأرض. عمرنا ما سمعنا عن مرض واحد منهم كان منتشر في أسلافنا الذين مضوا، كل ده بسبب انتشار الزنا والفواحش. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. تعالوا نشوف مع بعض عقوبة الزنا في القبر. ربنا عافينا وعافيكم. عقوبة الزنا في القبر باختصار شديد، والحديث رواه البخاري، إن النبي لما رأى في الرؤية في المنام إن جبريل وميكائيل واخدينه، فشاف النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد عجيبة جدا. كان من ضمن المشاهد العجيبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى ناس في بناء مثل التنور، مثل كده الفرن، والناس دول عريانين، نساء ورجال عريانين، وجاي لهم نار من تحت، فلو النار طلعت عندهم يقعدوا يصرخوا ثم تنطفئ النار، يعني تنزل شويه فيهدوا، بعدين تطلع لهم مره تانية ويصرخوا. فسال جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين رايتهم في التنور عراة رجالا ونساء هم الزناة، ده عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. تعال نشوف عقوبة الزاني يوم القيامة هتكون شكلها إيه، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال أخوي وحبيبي أقول لك عقوبة الزنا في الآخرة. ذكرنا 8 عقوبات للزاني في الدنيا، وذكرنا عقوبته في القبر، وتعال نذكر عقوبته في الآخرة. عقوبته في الآخرة الحياة جديدة قوي، ربنا مش هيكلمه ولا هينظر إليه ولا يزكيه، ويعذبه عذاب أليم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كان أول واحد فيهم شيخ زان. إيش معنى الشيخ الزاني؟ قال لك لأن الشيخ الكبير ده، الشيخ يعني الكبير في السن، خلاص انقطعت عنده الشهوة، فكون أنه يتكلف الشهوة علشان يروح يفعل بها الحرام، فعقوبته كانت شديدة. غير ده كله أنه يلقى الله مفلسا، حسناته تتوزع على غيره، لأنه لما زنى ارتكب مظلمة في حق أناس، زنى بزوجة فلان أو زنى ببنت فلان، فلان ده يجي يوم القيامة ياخد من حسناته كما يشاء. أتدرون من المفلس؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، لذلك كان النبي لما كان بيبايع رجال الصحابة، كان من ضمن البنود بتاعة البيعة أنه كان بيبايعهم على ترك الزنا وعدم الجرأة على مثل هذه الفاحشة. فعن عبادة بن الصامت والحديث في البخاري ومسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. إيه رأيكم يا شباب؟ ما تيجوا نجدد البيعة النهاردة الليلة دي، تيجوا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اللي وقع في الفاحشة دي يتوب. وأنا لما ذكرت لك العقوبات دي كلها ما ذكرتهاش عشان أيأسك من رحمة ربنا، لكن ذكرتها لك علشان ما تتجرأش على فعل الفاحشة دي وعشان تتوب. ولذلك أنا تعمدت أذكر لك الآية، الآية اللي إيه؟ اللي هي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يلا جدد البيعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انتشر الزنا في هذا الزمان تحت أسماء، أسماء جديدة أو جدت ما كانتش موجودة في عهد النبي لكن اتوجدت دلوقتي، زي زواج الوهب. زواج الوهب ده يا جماعة كان أمر خاص بالنبي وبس، مش خاص بالنبي والصحابة، النبي وبس. قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكون الواحد يروح لوحدة تقول له وهبت لك نفسي، يقول لها قبلت خلاص اتجوزه، ده كان أمر خاص بالنبي. أما غير النبي سواء من الصحابة أو التابعين أو غير ذلك فلا يجوز، وإن حدث فهو زنا وليس زواج. زي أمر إيه تاني؟ زي الجواز العرفي اللي انتشر بكل أسف في الجامعات، جامعات بلاد المسلمين انتشر فيها الزواج العرفي. هو الزواج العرفي محرم؟ في نوع منه محرم في نوع مش محرم. إيه النوع المش محرم بسرعة كده؟ زواج عرفي هيتم في وجود ولي، خد بالك وركز معايا، في وجود ولي ووجود شهود وإعلان وكل حاجة ومهر، ولكن مش هيتأيد عند مأذون، ده بيسموه زواج عرفي لكنه شرعي. أما الزواج العرف المحرم اللي هو زواج بغير ولي، الدليل على تحريم الزواج ده قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ذكرها النبي ثلاث مرات. وتعالوا نحكي قصة عجيبة جدا حصلت عشان تعرفوا قد ايه في مآسي كبيرة جدا من وراء الزواج العرفي لا يعلم قدر تلك المآسي الا الله. رجل كان متجوز ومخلف بنت وحب انه يتجوز تاني وخاف ان زوجته الاولانية تعرف فالبيت يتخرب فقال اتجوز من وراها، فراح اتجوز عرفي، جواز عرفي محرم، اتجوز عرفي وانجب من التانية ولد، البنت كبرت والولد كبر والاتنين دخلوا الجامعة ودي ما تعرفش ان ده اخوها وهو ما يعرفش ان ده اخته، ويقدر ربنا ان يدخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية، ويقدر ربنا ان تقع قصة حب بين الولد ده وبين البنت ويعيشوا مع بعض فترة في الحرام، وكانت النتيجة ان البنت حملت من الحرام وقالت له بالله عليك تنقذني وتيجي الوالد وتطلبني منه، قال لها حاضر. جم مع بعض وهم بيكتبوا الاول ورقه عرفي يقدر ربنا الولد بيلاقي حاجه غريبه جدا، شوفي من كتر الذوبان اللي في الحب اللي بيني وبينك اسمي نفس اسمك، اسمي كذا 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 واسم والدك على نفس اسم والدي، دي حاجه غريبه جدا. وما خدش باله ان دي اخته، هو بيحسب ان في تشابه في الاسماء وبس. فلما راح عشان يقابل والدها في اليوم اللي حددته وعشان يقابل والدها ويطلبها منه، راح يقابل والدها في بيت البنت في بيت والدها اللي هو بيت البنت، فكان الشقة بتاعتهم في الدور السابع، خبط على الباب فجأة لقى على الباب مين؟ والده. فبص لها قال لها ايه ده انت عاملها لي مفاجأة وعزمتي والدي؟ قالت له لا ده والدي انا. فالولد عرف الحقيقة وتيقن انه وقع في مصيبة كبيرة، انه زنى في اخته وان اخته الان حامل منه. ما كان من الشاب الا انه دخل الشقة ورمى نفسه من البلكونة من الدور السابع فمات. والاب لما سأل البنت ايه اللي حصل الولد ده عمل كده ليه، قالت له لانه زنى فيه وانا حملت. فسقط الرجل عياذا بالله، اصيب بجلطة في المخ عياذا بالله واتنقل على غرفة الانعاش، والبنت اصيبت ما استطاعت أن تتكلم، حصل لها خرس في لسانها ولم تستطع أن تتكلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدتوا بالكم مصيبة كبيرة حصلت بسبب زواجة محرمة، وانه ما يعرفش ديت ان دوت اخوها وان دي اختك، وخدوا بالكم من بعض وحافظوا على بعض، كان الجريمة الكبيرة اللي حصلت بسبب الزواج العرفي وما خفي كان اعظم. اخويا وحبيبي تعالوا بسرعة نقول الضمانات الوقائية اللي نقدر بها نجيب الشيطان لمس اكتاف وننتصر عليه في الجولة ديت، ونقول له ان شاء الله ما فيش شاب بعد النهاردة هيقرب لا من نظرة محرمة ولا من علاقة محرمة، ان شاء الله شبابنا هيكونوا اطهر شباب، ان شاء الله شبابنا يعيشوا حياة كلها بفضل الله كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الضمانات الوقائية 15 ضمان في عجالة سريعة كده في الوقت المتبقي. اول حاجة من اجل الضمانات الوقائية التي تمنعنا من الوقوع في الزنا، فرض الحجاب على النساء. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. رقم 2 الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، وبعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رقم 3 الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على العورات. رقم 4 إن حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد، قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللي بينشروا جرائم الزنا في المجلات وفي صفحات الحوادث وفي النت إلى غير ذلك، دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اللي بينشروا الأفلام الجنسية عياذا بالله على النت وفي الفضائيات، دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. رقم 5 حذر الزوج من أنه يغيب عن زوجته فترة طويلة، ولذلك سيدنا عمر لما سأل المرأة وعرف أن زوجها غايب فراح سأل بنته حفصة، فقال لها كم تستطيع أن تصبر المرأة على غياب زوجها؟ قالت له شهر أو اثنين أو ثلاثة. في الآخر قالت له أربعة على ألا يزدن. رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. وحصلت لنا قصة عجيبة جدا، إن كان في امرأة متجوزة وزوجها راجل محترم، وفي يوم من الأيام جابت شغالة عشان تساعدها في البيت وتبات معاها، وكانت الشغالة امرأة جميلة، وقدر ربنا إن المرأة في يوم من الأيام، وده خطأ كبير، خرجت من البيت وسابت زوجها مع الشغالة. رجع بتفتح الباب بالمفتاح، فجأة سمعت صوت مش طبيعي، فدخلت لقيت عياذا بالله علاقة محرمة بين الزوج وبين الشغالة، فعملت نفسها ما شافتش وخرجت وقفلت الباب وغابت ساعتين ثلاثة وراحت راجعة، ودخلت على زوجها وسلمت عليه وقعدت معه وأكلت معاه وكأن ما فيش حاجة حصلت. وبعد يومين ثلاثة راحت ممشية الشغالة، فزوجها بيسألها بيقول أنت مشيت الشغالة ليه؟ قالت له اسكت، ده أنا مكسوف أقول لك، ده حصل إن أنا خدتها من كام يوم وكشفت عليها وطلعت البنت مصابة بالإيدز. فخاف على نفسه وظن ان هو كمان انتقلت اليه عدوى الايدز، فرجع لربنا وبدأ بقى يصلي والصلاة الخمسة في المسجد وقراية قرآن وطول الليل والنهار استغفار وعبادة وذكر لله، لحد ما قعد شهرين خلاص كان هيموت، فأخبرته باللي حصل وعاد إلى الله بالفعل الحمد لله رب العالمين، وبعد كده يعني الحمد لله صار على الصراط المستقيم. رقم سبعة من الضمانات الوقائية تحريم دخول أقارب الزوج على الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عمه، ابن خالته. قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. رقم ثمانية تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ولما راحت المرأة تبايع النبي قالت له امدد يدك فلأبايعك يا رسول الله، قال إني لا أصافح النساء. وقالت أمنا عائشة فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها. رقم تسعة قرار المرأة في بيتها، إن الست تقعد في بيتها إلا إذا اضطرت للخروج فتخرج بضوابط شرعية إلى غير ذلك. يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رقم عشرة حرم سفر المرأة بغير محرم، لا تسافر المرأة بغير محرم. رقم 11 حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسرد صحيح أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم فوجد ريحها فهي كذا وكذا. رقم 12 تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها، إذا طلبها زوجها فلا تمتنع إلا لعذر شرعي أو لمرض. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية مسلم والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عليها. في رقم 13 عدم وصف المرأة لامرأة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. رقم 14 تحريم الخضوع بالقول، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ودول مين؟ أمهات المؤمنين، وهيكلم قدام مين؟ قدام خير جيل، قدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 15 الحض على الزواج والحض على تيسير الزواج. الحض على الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاء. وأما للتيسير قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيسر. أخوي وحبيبي دي كانت وقفات بسيطة في صراع مع فتنة النساء. يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، جددوا البيعة مع حبيبكم، حبيبكم وحبيب الدنيا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجدد البيعة، عمرنا ما نقع في الفاحشة، نبحث عن الحلال الطيب، إما نصوم ونلجأ لربنا إن ربنا ييسر يا رب ييسر الزواج والعفاف لكل شباب وبنات المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. إن شاء الله نكون انتصرنا على الشيطان بالضرب القاضي وجبنا لمس أكتاف، إن شاء الله ربنا ينصرنا عليه دنيا وآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم ارزق بنات المسلمين بأزواج صالحين يعينوهم على طاعة الله يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض. الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشوارع.